أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في تقييم أحاديث كتابي الشيخ الطوسي رحمه الله بالتهذيب والاستبصار، ويعبر عنهما كثيرا بالتهذيبين تغليبا في كتاب التهذيب باعتبار حجمه. كتاب تهذيب الأحكام هو شرح، وعليكم السلام، هو شرح لمقنعة الشيخ المفيد، المقنعة أو المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله، والأقرب المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله، و الشيخ الطوسي رحمه الله الذي هو شارح لهذا الكتاب، تلميذ للمفيد، وكانت ولادته سنة 385 وتوفي سنة 460 هجرية، ويعتبر كتابه من أعظم وأهم الكتب الروائية الموجودة عند الشيعة. وقد شرع الشيخ في تأليف هذا الكتاب، كتاب التهذيب، ولا زال صغيرا في السن، في العشرينات من عمره. البعض يقول انه لما بلغ 26 سنة بدأ في تأليف هذا الكتاب. قال المحقق السيد البروجردي رحمه الله، يظهر من أدعيته للمفيد، اذا نلاحظ كتاب التهذيب، في اول كتاب التهذيب حينما يذكر اسم الشيخ المفيد يقول حفظه الله او ايده الله، مما يدل على انه ماذا؟ لا زال حيان. في حين في أخريات الكتاب يقول رحمه الله، مما يوحي أنه ألفه أو أتمه بعد وفاة المصنف. خب، وكانت وفاة الشهيد، وفاة الشيخ المفيد سنة 413، فيكون التأليف الشروع في التأليف قبل ذلك. بالنسبة إلى طريقة الشيخ المفيد في هذا الكتاب، كما أشرنا سابقا أنه يذكر السند من الوسط، لا يبدأ بالسند من أوله، وإنما يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه. السيد بحر العلوم هنا له عبارة يقول فيها بأن الشيخ الطوسي تارة يذكر تمام السند وتارة يذكر بعض السند، وهذا الكلام صحيح. في أول، خصوصا في أول كتاب الاستبصار، بدأ بذكر تمام السند ثم عدل عنه إلى ذكر السند من الوسط، يعني من اسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية عنه. قال السير بحر العلوم إنه، أي الشيخ الطوسي، قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السند كما في الكافي، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدر كما في كتاب الفقيه، ولكنه استدرك المتروك في آخر الكتابين في المشيخة، يعني فوضع له مشيخته المعروفة، وهي فيهما واحدة غير مختلفة، المشيخة في التهذيب نفس المشيخة في الاستبصار. قد ذكر فيهما جملة من الطرق إلى أصحاب الأصول والكتب مما صدر الحديث بذكرهم، أو ممن صدر الحديث بذكرهم وابتدأ بأسمائهم، ولم يستوفي الطرق كلها، لم يذكر جميع الطرق، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق، بل ترك الأكثر لقلة روايته عنهم، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق، الذين روى عنهم بصورة التعليق يعني بدأ السند بهم وعلقه على الإتمام في المشيخة، لم يذكره في المشيخة في أكثر الحالات، بل ترك الأكثر. لماذا؟ لقلة روايته عنهم، وأحال التفصيل إلى فهارس الشيوخ المصنفة في هذا الباب، وزاد في كتاب التهذيب الحوالة على كتاب الفهرس الذي صنفه في هذا المعنى، أحال على كتاب الفهرس وعلى كتب الشيوخ. ثم نقرأ الآن عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب، في مشيخة التهذيب، بعد أن انتهى من الكتاب يقول: والآن فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب، نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار. لماذا؟ لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات. ثم قال: فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا به، أو فقد أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولاوي عن محمد بن يعقوب رحمه الله، وأخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد الله يعني الغضائري عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري وأبي محمد هارون بن موسى إلى آخر السند. فأول ما بدأ بسند الشيخ الكليني رحمه الله، بالسند إلى كتاب الشيخ الكليني، سند الكافي يعني. وعلى ذلك فربما يتصور أنه يجب التفتيش والتفحص عن طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب والأصول. قد يقال لابد من البحث عن طرق الشيخ الطوسي إلى أصحاب الكتب والأصول. ثم يعلق يقول: مرت الإشارة سابقا إلى مسلك السيد البروجردي رحمه الله، وأنه لا نحتاج، بما على مسلك السيد البروجردي لا نحتاج للنظر إلى ماذا؟ إلى الطرق المذكورة في المشيخة، وإنما نحتاج إلى النظر إلى السند المذكور في متن الكتاب. وأما الطرق الموجودة في المشيخة فهي طرق إلى كتب مشهورة، لا نحتاج إلى النظر إليها، إلى هذه الطرق. خب، وهذا البحث قد تقدم حينما بحثنا حول في الدرس السابق حول كتب الشيخ الصدوق، كتاب من لا يخبره الفقيه للشيخ الصدوق رحمه الله. فحال الكتب الموجودة في زمن الشيخ الطوسي التي نقل عنها الشيخ الطوسي كحال الكتب الموجودة الآن في عصرنا، الكتب الأربعة. لا تحتاج أنت إلى طريق إلى هذه الكتب الأربعة لتثبت نسبة هذه الكتب إلى الشيخ الكليني، بل هذه الكتب ثابتة للشيخ الكليني والصدوق والطوسي رحمهم الله، سواء كان لديك طريق أم لم يكن لديك طريق، وسواء كان هذا الطريق طريقا صحيحا أم لا، هذا الطريق لا يؤثر، لأننا نقطع بنسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها. فالسند إنما هو لأجل التبرك ولأجل أن يصح أن تقول حدثني فلان أو عن فلان عن فلان، تدخل في هذا الطريق في طريق العنعنة، واضح؟ وأما أنه يثمر إثبات النسبة فهذا مما لا يمكن القول به في عصرنا الحالي. الشيخ السبحاني يقول هذا الوضع الذي نعيشه شبيه بالوضع الذي كان سائلا أيام الشيخ الطوسي رحمه الله بالنسبة إلى الكتب التي نقل عنها، فإن تلك الكتب كانت معروفة ومشهورة، وإنما يذكر الطريق من باب التبرك لا أكثر، حتى لا يقال أن هذه الروايات روايات مرسلة. وقد صرح الشيخ الصدوق بشهرة كتبه، وكذا الشيخ الطوسي رحمه الله أتى بعبارة قد يستوحى منها شهرة كتبه، حيث قال: لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات، وتلحق بباب المسندات. فإن هذه العبارة تعطي أن الغاية من ذكر المشيخة جعل الحديث وإخراجه بصورة المسانيد لا غير. ولأجل ذلك نرى أن الشيخ يبتدئ في المشيخة بذكر الطرق إلى كتاب الكافي للكليني، مع أن ثبوت الكتاب له أظهر من الشمس. وبذلك تعرف أن البحث في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة مما لا طائل تحته، وليس على الفقيه إلا التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومن يروون عنهم. إذا ابتدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، لا ننظر إلى سند الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وإنما ننظر إلى نفس محمد بن أحمد بن يحيى ومن بعده، نفس صاحب الكتاب ومن بعده. اللهم إلا أن يقال أن بعض الكتب ربما لا تكون مشهورة، اللهم إلا إذا كانت الكتب غير معروفة، فعندئذ يجب الفحص عن كل من في الطريق كما لا يخفى. نعم، هذا يحتاج إلى تتبع، يقول الشيخ السبحاني يحتاج إلى جهد. إذا أحرز أن الكتاب كان معروفا فلا تحتاج إلى الطريق، وأما إذا لم تحرز أنه معروف تحتاج إلى الطريق. يعني متى نستغني عن الطريق؟ إذا أحرزنا إحرازا تاما أن الكتاب كتاب معروف ومشهور، وهذا المقدار نحن نسلم به، أنه متى ما أحرزنا أن الكتاب كتاب معروف ومشهور فلا نحتاج إلى الطريق. لكن هذا يبقى على نحو الموجبة الجزئية، يعني بعض الكتب التي نقل عنها الشيخ الطوسي رحمه الله هي كتب مشهورة، وأما أن جميع الكتب التي نقل عنها هي كتب مشهورة فهذا مما لا يمكن القول به، هذا مما لا يمكن القول به، وهناك معالجات أخرى ستأتي إن شاء الله. فإحنا نقبل هذا الكلام، نقبل هذا الكلام فيما لو ثبت في بعض الموارد أن الكتب التي ينقل عنها الشيخ الطوسي ويبتدئ السند بأسماء أصحابها كما صرح هو أنه يبدأ السند بأسماء أصحاب الكتب، نقول في هذه الموارد التي نطمئن أن الكتاب كان كتابا مشهورا لا نحتاج إلى الطريق إلى هذا الكتاب. هذا أمر نجزم به، لأن المفروض أنه كتاب مشهور فلا حاجة إلى الطريق إلى هذا الكتاب. لكن الكلام في تشخيص هذه الحالة، أي أنه متى يكون هذا الكتاب كتاب مشهور ومتى ليس كتابا مشهورا. يعني إذا أثبتنا أن هذا الكتاب في هذا المورد كان كتابا مشهورا لا نحتاج إلى السند إلى هذا الكتاب، نحتاج إلى السند من صاحب الكتاب إلى الإمام سلام الله عليه، وأما السند من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب فلا نحتاج إليه لفرض أن هذا الكتاب كتاب مشهور معروف لا يتوقف إثبات نسبته على وجود هذا السند.
خب
إذا أوجب لنا الإطمئنان بمشهورية الكتب، نعم المدار على أنك تطمئن أن هذا الكتاب كتاب مشهور بأي قرينة من القرائن، بمجموعة قرائن، بكذا، بتصريحات من الشيخ الطوسي والنجاشي، على أي حال هذا يحتاج بحث صوروي. خب ثم هنا بحث مهم حول تصحيح أسانيد. إذا طبعا هذا البحث متفرع على ماذا؟ على القول بالحاجة إلى النظر إلى أسانيد الشيخ في المشيخة. إذا قلنا أننا نحتاج إلى البحث في أسانيد الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المشيخة، واضح؟ أما إذا قلنا لا نحتاج إلى البحث في أسانيد الشيخ في المشيخة فلا يأتي هذا البحث أصلا، اكتفتوا ليس الغفلة. يعني هذا الكلام مبني على عدم تمامية كلام الشيخ السيد البروجردي رحمه الله، أو لا أقل عدم قبولنا له على نحو الموجبة الكلية. أما إذا قبلنا على نحو الموجبة الكلية فلا يأتي البحث هذا بعد، نستغني أساسا عن ذكر المشيخة. اتضح الكلام؟ فكلامنا الآتي إنما هو مبني على رفضنا المطلق لكلام السيد البروجردي، أو أننا نقبله على نحو الموجبة الجزئية. ففي الموارد الأخرى كيف نصحح الطريق؟ الآن يأتي كيف نصحح أسانيد الشيخ الطوسي المذكورة في المشيخة. خب في كثير من الحالات يكون هناك سند للشيخ الطوسي، لكن في حالات أخرى لا يكون هناك سند أصلا، هذه حالة، أو يكون هناك سند ضعيف. يعني إما يكون السند موجود وهو صحيح، أو يكون السند موجود لكنه ضعيف، أو لا يكون هناك سند أصلا في المشيخة. هي ثلاث حالات عندنا، ماذا نتعامل مع هذه الحالات الثلاث؟ كيف نتعامل معها؟ يقول ثم إنه لما كان كثير من طرق الشيخ الواردة في مشيخة التهذيب معلولا بضعف أو إرسال أو جهالة أو بدأ الحديث بأناس لم يذكر لهم طريق في المشيخة، يعني أساسا بدأ الحديث بأشخاص ولم يذكر لهم طريق في المشيخة من الأساس، حاول هنا بعض المحققين لرفع هذه النقيصة عن كتاب التهذيب حاولوا الرجوع إلى فهرس الشيخ أولا وطرق من تقدمه عصرا ثانيا أو عاصره ثالثا. هنا ثلاث طرق، نلحظ هذه الثلاث طرق ونوضحها. أما الأول فهو التعويض بسند الشيخ الطوسي المذكور في الفهرس، يعني نأتي إلى كتاب المشيخة نأتي إلى المشيخة ننظر إلى السند نجد السند فيه ضعف، يقول ما رويته عن فلان رويته عن فلان عن فلان عن فلان عن المؤلف. هنا هؤلاء نجد في بعضهم ضعفا مثلا، ماذا نفعل؟ نذهب إلى الشيخ إلى كتاب الشيخ الطوسي، كتاب الفهرس للشيخ الطوسي، وننظر إليه فنجد بعض الأسانيد أتم من السند الموجود. مثلا على سبيل المثال طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير يمر عبر شخص ضعيف، المفروض أنه إذا بدأ السند بابن أبي عمير فهو ينقل الرواية عن كتابه، أليس كذلك؟ خب نذهب إلى كتاب الفهرس، في كتاب الفهرس يذكر مصنفات ابن أبي عمير ثم يذكر طرقه إلى تلك المصنفات، فإذا كان الطريق طريقا صحيحا يمكن حينئذ التعويل على هذا الطريق المذكور في الفهرس، فحيث يقول لابن أبي عمير كتب ويذكر أسماء الكتب ثم يقول حدثنا بها فلان عن فلان عن فلان عن ابن أبي عمير، والسند الموجود في كثير من الأحيان الموجود في المشيخة مغاير للسند الموجود في الفهرس، بعض الأحيان يتطابقان بعض الأحيان يتعدد السند في الفهرس، يكون هناك أكثر من سند في الفهرس، الفهرس أوسع من المشيخة، فعلى أي حال يمكن الاستفادة من السند الموجود في الفهرس لأنه سند إلى تلك الكتب كما صرح هو التي نقل عنها في كتاب التهذيب. خب هذا أولا، وهذا الأسلوب لا تكاد تجد من يتوقف في صحة هذا التعويض، نعوض هذه النظرية التعويض هنا تأتي، نعوض عن سند الشيخ الطوسي رحمه الله الموجود في كتاب المشيخة بسنده الموجود في كتاب الفهرس، كأنه هنا سند سيء نقطعه ونرميه ونأتي بسند آخر من كتاب الفهرس ونضعه في هذا المكان ليتم السند، وهذه الطريقة طريقة صحيحة لا غبار عليها وتنفع في كثير جدا من الموارد. واضح؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني التعويض بسند الشيخ الصدوق، يقول أما الثاني فبالرجوع إلى مشيخة الفقيه ورسالة الشيخ أبي غالب الزراري إذا كان لهما سند إلى الكتب التي لم يذكر سنده إليها في التهذيب، لكن إذا أوصلنا سند الشيخ إلى هؤلاء وبالنتيجة يحصل السند إلى أصحاب هذه الكتب. التفتوا معي، نحتاج إلى السبورة قليل. شوفوا عندنا الشيخ الطوسي رحمه الله يذكر يبدأ السند مثلا بابن أبي عمير، مثلا في كتاب التهذيب يبدأ السند بابن أبي عمير محمد بن أبي عمير. خب نذهب إلى المشيخة لا نجد له طريقا إلى ابن أبي عمير، أو نجد له طريقا إلى ابن أبي عمير لكن الطريق ضعيف مثلا، ماذا نفعل؟ نذهب إلى مشيخة الشيخ الصدوق التي ذكرها في الفقيه أو إلى رسالة أبي غالب الزراري. رسالة أبي غالب الزراري كانت مطبوعة في ضمن كشكول الشيخ يوسف البحراني رحمه الله وقد طبعت مستقلا محققة في السنوات الأخيرة، يعني قبل ربما حدود 10 سنوات تقريبا طبعت طبعة جديدة ومحققة في قم هنا. فنرجع إلى هذين الكتابين مثلا فننظر إلى طرق أبي غالب الزراري إلى محمد بن أبي عمير أو طرق الشيخ الصدوق إلى محمد بن أبي عمير، فلو فرضنا أن طريق الشيخ الصدوق مثلا صحيح إلى محمد بن أبي عمير، هذا الطريق صحيح جيد، أو طرق أبي غالب الزراري إلى ابن أبي عمير صحيح أيضا، ماذا نفعل حينئذ؟ نقول الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق له طريق صحيح إلى ابن أبي عمير، فكأنه عندنا شارع، هذا الشارع هنا من الصدوق إلى ابن أبي عمير، واضح؟ وعندنا طريق آخر من الطوسي إلى الشيخ الصدوق، فيتكون عندنا طريق كامل من الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير يمر عبر الشيخ الصدوق. او عبر ابي غالب الزراري مثلا. اتضحت الفكرة؟ وهذا الطريق يقول الشيخ سبحاني انه طريق صحيح وتام، يقول انه طريق صحيح وتام. اتضحت الفكرة مع هذا الطريق؟ خب، لكن عندنا على هذا الطريق بعض الملاحظات. لماذا؟ لان هذا لا يعني بالضرورة ان الشيخ الطوسي رحمه الله وجود طريق هكذا من الشيخ الصدوق الى ابن ابي عمير، وان قلنا هذا الطريق خوش طريق، لكن هذا لا يعني اولا ان الشيخ الصدوق اعطى، وان كانت كتب ابن ابي عمير وصلت اليه مثلا، لو قلنا ان طبعا هذا اول شيء مبني على ان طريق الصدوق الى ابن ابي عمير هو طريق الى كتب ابن ابي عمير، لا الى هذه الروايات التي نقلها في خصوص كتاب من لا يحضره الفقيه. التفتوا، الاشكال الاول هو هذا، انه طريق هذا المبنى الذي ذكره الشيخ سبحاني مبني على ان يكون طريق الصدوق الى ابن ابي عمير المذكور في المشيخة طريق الى روايات ابن، طريق الى جميع روايات ابن ابي عمير وكتبه، لا طريق الى خصوص ماذا؟ خصوص الروايات المذكورة في من لا يحضره الفقيه. وهذا امر محتمل، هذا امر محتمل، لا ندري، ربما هذا ليس طريقا الى كتب ابن ابي عمير، هذا اولا. ثانيا، هذا الطريق او هذا التقي الذي ذكره الشيخ السبحاني او هذا التعويض مبني على ان الشيخ الطوسي رحمه الله حينما ينقل عن الشيخ الصدوق، احنا استفدنا من نقطتين، اول شيء طريق الصدوق الى ابن ابي عمير، ثاني شيء طريق الطوسي الى الشيخ الصدوق، صحيح؟ هذا مبني على ان الشيخ الصدوق قد سلم كتب ابن ابي عمير الى الشيخ الطوسي، ومجرد وجود وهذا لم يثبت، مجرد وجود طريق من الشيخ الطوسي الى الشيخ الصدوق يعني ان الشيخ الطوسي له طريق الى كتب الشيخ الصدوق، لا الى كتب ابن ابي عمير او جميع الكتب التي يرويها الشيخ الصدوق عن اصحابها. اكرر هذا المطلب لانه يظهر ان الاخوة ما التفتوا وياي. اقول عندنا طريق من الشيخ الصدوق، نغض النظر عن النقطة الاولى التي ذكرناها الان، ونسلم، نقول طريق الشيخ الصدوق مثلا، سلمنا، قلنا لو سلمنا ان طريق الشيخ الصدوق الى ابن ابي عمير هو طريق الى كتب ابن ابي عمير، لو سلمنا ذلك مع ان هذا المقدار ليس ثابتا، لكن لو سلمنا به، نقول في النقطة الثانية طريق الشيخ الطوسي الى الشيخ الصدوق يعني ان الشيخ الطوسي يروي كتب الشيخ الصدوق، لا انه يروي جميع ما يرويه الشيخ الصدوق عن ابن ابي عمير، واضح؟ هذا طريق الى نفس كتب الشيخ الصدوق، ومجرد ان تأتي عبارة اخبرنا بجميع كتبه ورواياته، وبعض الاعلام يقولون هذا الكلام يعني الاشكال الثاني لا يرد، لان الشيخ الطوسي يعبر اخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ولكن سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم ان المقصود ان هناك العبارة اكثر من احتمال، فلا يتم هذا المراد، واضح؟ خب، اذا هذا الاسلوب الثاني لا نقبل به، هذا النمط الثاني من التعويض. النمط الثالث من التعويض وهو نمط مهم جدا ونمط مثمر جدا، يقول أما الثالث فبالرجوع. النمط الثاني وضح المقصود به ووضح الإشكال عليه، صحيح؟ خب، النمط الثالث من أنماط التعويض في الأسناد، التعويض من سند الشيخ عن سند الشيخ الطوسي بسند بعض معاصريه. مثلا نأتي إلى سند الشيخ الطوسي إلى شخص سنجده ضعيفا، فنبحث عن من عاصر الشيخ الطوسي، وعندنا المثال الواضح هو الشيخ النجاشي بالفعل، يعني المثال الحي الشيخ النجاشي، فننظر إلى سند الشيخ النجاشي إلى ذلك الشخص فنراه سندا تاما، فنعوض بين السندين، واضح؟ نحذف سند الشيخ الطوسي الى ابن ابي عمير مثلا لان فيه شخص ضعيف، ونضع مكانه سند الشيخ النجاشي الى ابن ابي عمير، ونقول بما أنهما متعاصران فالسند واحد. وهذا الكلام على إطلاقه غير تام، إنما يكون في موارد. الآن إحنا نبين أول شيء مورد لا يمكن التثمين فيه ومورد يمكن التثمين فيه حتى يتضح المثال. كمثال، لو كان سند الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير هكذا، مثلا الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد، مثلا عن الشيخ الصدوق عن محمد بن علي ماجلويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، وقلنا أن محمد بن علي ماجلويه ليس بثقة مثلا، يعني هنا نأتي إلى سند النجاشي نجده لا سند مختلف. الشيخ النجاشي سنده سند مختلف، مثلا عن الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن الكليني عن احمد بن عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير، والسند الثاني تام. لا يمكن هنا ان ماذا عفوا سند النجاشي لا عن عبيد الحسين بن عبيد الله الغضائري عن المفيد الى بقيه السند، واضح؟ هنا لا يمكن ان نعوض. لماذا لا يمكن ان نعوض؟ لاننا نحتمل ان هنا نسختين لكتاب ابن ابي عمير، نسخه وصلت الى الشيخ الطوسي ونسخه اخرى وصلت الى الشيخ النجاشي. شوفوا سند الشيخ الطوسي عن المفيد، عن الصدوق، عن ماجلويه، عن سعد بن عبد الله مثلا، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن ابي عمير، والسند هذا ضعيف مثلا بمحمد بن علي ماجلويه، لو قلنا بانه ليس بثقه كما يقول السيد الخوئي، فالسند ضعيف. في حين سند النجاشي سند مختلف، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري مثلا، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن الكليني، عن سعد بن عبد الله مثلا، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن ابي عمير. هنا السند الثاني وان كان تاما لكن لا يمكن ان نضعه مكان السند الاول، اذ نحتمل ان السند الثاني مختلف عن السند الاول، وانه هناك نسخه يرويها الشيخ الطوسي وهذه النسخه تختلف عن النسخه التي يرويها الشيخ النجاشي. هذا لا يثبت ان النسخه واحده، فلا يمكن الاعتماد على هذه الطريقه. سواء نص على اكثر من نسخه، ربما الشيخ الطوسي ما اطلع على نسخه الشيخ النجاشي، والشيخ النجاشي لم يطلع على نسخه الشيخ الطوسي. ادري احنا ما عندنا مليون كتاب في الفهر بتاع سيدنا، كلامه في اكل، وعندنا مليون كتاب وما احتملنا تعدد النسخ، لكن من المحتمل جدا ان تكون هناك نسخ متعدده قد زيد او نقص فيها، ما المانع؟ ما دون نقول ان هذا الطريق. انتم سيدنا اذا تفترضون انه ماكو تعدد نسخ وتريدوا تلغوا طريق المشيخه اصلا، هذا كلام ثاني. اما اذا كنت تريد ان تقول ان هذا الطريق في المشيخه طريق الى النسخ، انت مو تريد تفترض ان هذا طريق الى النسخ، ما دام انه طريق الى النسخ اذا هذه النسخه وصلت الى الشيخ الطوسي عبر محمد بن علي ماجلويه، والمفروض انه ليس بثقه مثلا، فلا يمكن الاعتبار على هذه النسخه، نحتمل انه قد زيد او نقص فيها. طريقنا لاثبات هذه النسخه هو هذا الطريق، لولا هذا الطريق لما ثبتت النسخه، مو كذي؟ اذا لا يمكن الاعتماد على هذا التعويض، لاننا نحتمل هنا انه هناك طريق الى الشيخ الطوسي يختلف عن الطريق الى الشيخ النجاشي. هذا حتى وان قلنا اذا كانت النسخه مشتهره بحد لا نحتاج الى الطريق، انتهت المساله، احنا سلمنا انه متى. ادري ما نتكلم عن الاشتهاره الحين، نتكلم عن الشهره في زمن الشيخ الطوسي، حينما نتكلم عن الشهره مو الشهره في زماننا، والا الان لا يوجد شيء من الكتب من الاصول الـ400 مشتهر في زماننا. الاصول الـ400 كلها تقريبا ضاعت، واضح؟ وانما الموجود ما اخذ منها، اي الكتب الـ4. اقول اذا افترضنا ان الكتاب كان مشهورا في زمن الشيخ الطوسي وسلمنا بذلك، احنا قبل قليل ذكرنا انه ماذا لا نحتاج الى الطريق اصلا، لان الطريق انما هو لاثبات نسبه الكتاب الى مؤلفه. اتضحت هي النقطة؟
الشهرة
الشهرة إذا كان الكتاب لو ثبت أن كتاب ابن أبي عمير كتاب مشهور لا يوجد خلاف بين النسخين، مثل ما الحال بالنسبة إلى كتاب الكافي الآن لا يوجد خلاف بين هذه النسخة وتلك، إلا اختلافات ربما لفظية، مثلا التاء تنقلب إلى ياء أو شيء من التصحيف لا يضر بالنقل عنه. واضح؟ هذا المقدار نسلم به بالنسبة إلى بعض الكتب، وإحنا قبلنا أنه لا نحتاج في بعض الكتب إلى أسانيد، إحنا ذكرنا قبل قليل هذا الكلام. خب الآن نأتي إلى أسلوب يمكن التعويض به، وهو نمط مهم جدا ذكره السيد الخوي رحمه الله، وإن كان هذا مو تمام ما ذكره السيد الخوي، هذا فيه شيء من الزيادة من بعض كلام السيد الخوي فلا بأس بالإشارة إليه. هنا طريقة للتعويض، شوفوا الظاهر بنحتاج إلى السبورة، معذرة بس. خب عندما هذا مثال حي، هذا المثال بالفعل، هذا مثال حي بالفعل. عندنا سند الشيخ الطوسي رحمه الله إلى علي بن الحسن بن فضال سند ضعيف في المشيخة والفهرس، فيه مشكلة، فإن الشيخ الطوسي يروي كتاب كتب علي بن الحسن بن فضال هكذا عن ابن عبدون، وهو من مشايخ الطوسي والنجاشي، ابن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير القرشي عن ابن فضال. خب يعني بواسطتين، الواسطة الأولى ابن عبدون والواسطة الثانية علي بن محمد بن الزبير. مشكلتنا مع الواسطة الثانية علي بن محمد بن الزبير، لا توثيق له، هذا علي بن محمد بن الزبير لا توثيق له، إذا بعد ما كان مضاعفا مراجعتي له قديمة، بس فيه لا يوجد له أي توثيق، فيكون السند حينئذ ضعيفا على مبنى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، لأنه لا توثيق لهذا الشخص. جيد، هذا سند الشيخ الطوسي. جيد، الآن نجي إلى سند النجاشي، نجد أن الشيخ النجاشي يذكر سندين إلى الشيخ الطوسي، عفوا إلى علي بن الحسن بن فضال. السند الأول هكذا، الأول نفس سند الشيخ الطوسي عن النجاشي عن أحمد بن عبد الواحد اللي هو نفس ابن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير إلى آخر السند. خب هاي السند الأول، واضح. السند الثاني محمد بن جعفر المؤدب النجاشي عن محمد بن جعفر، ما ذكرت النجاشي اثنين، عن محمد بن جعفر المؤدب عن احمد بن محمد بن سعيد، من هو هذا احمد بن محمد بن سعيد؟ بن عقله السيد حافظ من المصالح. خب هذا ابن عقل الزيدي اللي اشرنا الى اكثر من مرة، عن ابن فضال. خب السند الثاني للشيخ النجاشي، خلنا نشوف السند الاول. اول السند الاول للشيخ النجاشي هو نفس سند الشيخ الطوسي، وهذا السند ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير، اليس كذلك؟ فلا يمكن الاخذ به. السند الثاني للشيخ النجاشي محمد بن جعفر المؤدب عن أحمد بن محمد بن سعيد، خب الأول محمد بن جعفر المؤدب من مشايخ النجاشي فهو ثقة. جيد، الثاني أحمد بن محمد بن سعيد قلنا هذا هو ابن عقدة المشهور وهو زيدي ثقة، عن ابن فضال فالسند الثاني سند صحيح، مو كذي؟ حينئذ نقول البعض قال له نعوض السندين، نقول نحتاج الى نكته، بيان نكته حتى يتم هذا التعويض. هذا التعويض يتم لكن بهذه النكته التي نشير اليها. التفتوا الى هذه النكته، نقول الشيخ النجاشي ذكر السندين له الى كتاب ابن فضال. السند الاول هو عين سند الشيخ الطوسي، السند الثاني يختلف عن سند الشيخ الطوسي، أليس كذلك؟ ولم يشر إلى تعدد نسخ، وإنما هي نسخة واحدة. لم يشر إلى تعدد نسخ وإنما هي نسخة واحدة. هي لا تدخلوا عن النقطة. لو كان هناك تعدد، لو كانت هناك نسختان، النسخة الأولى وصلت للنجاشي بالسند الأول والنسخة الثانية وصلت بالسند الثاني، لا يتم هذا المطلب الذي نذكره. لكن هي نسخة واحدة وصلت إلى الشيخ النجاشي بسندين. السند الأول هو نفس سند الشيخ الطوسي والسند الثاني مختلف، صحيح؟ اذا هذه النسخة وصلت الى الشيخ النجاشي بسند معتبر. خب هنا نأتي الى نقطة ثانية، نقول احمد بن عبدون من مشايخ النجاشي، احمد بن عبد الواحد بن عبدون من مشايخ الشيخ النجاشي والطوسي معا، والمفروض انهما ينقلان عنه، صحيح؟ اذا ثبت لدينا أن النسخة واحدة، نسخة الشيخ الطوسي والنجاشي، لأننا نستبعد أن أحمد بن عبدون يعطي نسخة إلى الشيخ الطوسي غير النسخة التي للشيخ النجاشي، ولا يشير إلى تعدد النسخ، بعيد هذا الأمر يعني. بل المطمئن به أن النسخة التي أعطاها ابن عبدون إلى الشيخ الطوسي هي عين النسخة التي أعطاها للنجاشي. هاي نقطة ثانية. إذا يحصل لدينا علم بتطابق نسخة الشيخ الطوسي مع نسخة الشيخ النجاشي، والمفروض أن نسخة الشيخ النجاشي وصلته بطريق معتبر، بطريقين أحدهما معتبر. فبالتالي نحن إن لم نجزم هنا بأن الشيخ الطوسي يروي كتب ابن فضال بالسند الثاني أيضا، يعني يرويه عن محمد بن جعفر المؤدب، لا نجزم بذلك، إلا أننا نجزم بأن نسخة الشيخ الطوسي هي نفس نسخة الشيخ النجاشي التي يرويها النجاشي بسندين. وبالتالي فالغرض من الطريق هو إثبات نسبة الكتاب، والمفروض أن نسبة الكتاب إلى مؤلفه ثابتة من خلال المرور على سند الشيخ النجاشي رحمه الله، وهذا الطريق ينفع كثيرا. طبعا سيد الخوي اعتمد عليه مع أنه لم يبين بعض النكات، هذه بعض النكات من بيان تلامذته، تلامذة سيد الخوئي، يعني بعض النكات أشكلها تلامذة سيد الخوئي، هذا يعني مجموع البيان الذي نذكره نحن الآن. على أي حال، السيد الخوئي رحمه الله ذهب إلى ثمانية طرق ابن فضال، طرق الشيخ إلى ابن فضال اعتمادا على سند النجاشي إلى ابن فضال، والسند هذه الطريقة من التعويض بهذه النكات التي أشرنا إليها طريقة صحيحة وتامة ولا يمكن الخدش فيها، لأننا نطمئن باتحاد النسختين، نسخة النجاشي مع نسخة الطوسي بالنقطة التي بيناها أن الشيخ فيهما واحد، وهو أحمد بن محمد، أحمد بن عبد الواحد بن عبدون. خب
اشتراك في إذا أريد رواية النجاشي للعقل والكتاب بتوقف أحدها أو من المشايخ الشيخ الطوسي، يعني خلي يمسك رواية الشيخ واحد وبعدين في واحد من الخيار.
فإذا علم رواية النجاشي للأصل الكتاب بتوسط أحد هؤلاء كان ذلك طريقا للشيخ. هذا يدخل في النقطة الأولى اللي أشكلنا عليها، بس يحتاج تأمل فيها أكثر بتلتفت. مجرد أن يتحد معه في الشيخ، إذا كان يختلف بعد ذلك في بقية السند نحتمل احتمالات أخرى فيها أيضا.
يعني لو كانت مسكتين كان الشيخ مثلا علمه أشار إلى أنه عندي مسكتين مثلا.
فإذا علم رواية النجاشي للأصل الكتاب بتوسط أحد هؤلاء، لا أحد هؤلاء أعم من أن يكون هو نفس الشيخ الطوسي أم لا، مختلف أعم. هو ذكر عدة مشايخ، يقول أما الثالث فبالرجوع إلى طريق النجاشي. خلنا نقرأ العبارة ونشوف. أما الثالث فبالرجوع إلى طريق النجاشي فإنه كان معاصرا للشيخ رحمه الله، مشاركا له في أكثر المشايخ كالمفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وابنه أحمد بن الحسين، حطوا على هاي وابنه أحمد بن الحسين قوسين لأن هذا مو من مشايخهما، هذا اشتباه من أحمد بن الحسين، لم يثبت أن الطوسي والنجاشي يرويان عنه. نعم النجاشي نقل عنه في كتابه، لكن نقل عنه لا بما هو شيخ وإنما بما هو صاحب رأي في علم الرجال. وأحمد بن عبدون الشهير بن الحاشر، فإذا علم رواية النجاشي للأصل والكتاب بتوصف أحد هؤلاء أعم من أن يكون هو نفسه شيخ الطوسي أم لا. يعني ربما الشيخ الطوسي طريقه يمر عبر المفيد وهو طريق ضعيف، والنجاشي طريقه يمر عبر الحسين بن عبيد الله وهو طريق صحيح. ما الذي يثبت أن النسخة واحدة؟ حتى نثبت أن النسخة واحدة نحتاج إلى ما يشابه المثال الذي ذكرناه سابقا. تفتون شيخنا؟ نعم. إيه في المثال الذي ذكرناه الآن على السبورة نطمئن تمام الاطمئنان بأن طريق الشيخ الطوسي هو عين طريق الشيخ النجاشي، عفوا النسخة التي عند الشيخ الطوسي هي عين النسخة التي عند الشيخ النجاشي. بالبيان الذي أوضحناه لا يبقى مجال للشك في أنه هناك نسختين. احنا ذكرنا أن طريق الشيخ الطوسي هو عين الطريق الأول للشيخ النجاشي، أليس كذلك؟ خب تحتمل أن ابن عبدون يعطي نسخة للطوسي غير النسخة التي يعطيها للنجاشي؟ قلنا لو كانت هناك نسخة ثانية لبين أنه نسختين للطريق، نسختين، في حين ظاهر كلامه إذا ترجع إلى عبارته أنها نسخة واحدة وصلته بطريقين، هذا ظاهر عبارته. إذا ترجع إلى عبارته إحنا مع الأسف ما جايبين يعني كتاب فهرس النجاشي حتى نراويكم العبارة. خب هذا تمام الكلام في الأسلوب الثالث. هناك طريقة المحدث أو المحقق الأرنبيلي رحمه الله، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.